بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عليهم رحمة الله تعالى جميعا، قال قولهم أي قول إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال قوله باب النهي عن سب الريح. أولا، أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، والمناسبة من إيراده في كتاب التوحيد ظاهرة، وهي كالمناسبة التي مرت معنا من سب الدهر، وإن كان هذا الباب أخص إذ أنه خاص بسب الريح، لكن يجمعها أن الكل سب لخلق من خلق الله جل وعلا المسخر الذي سخره الله جل وعلا، ولا يخلو الساب من أن يسب الريح معتقدا أنها بذاتها تجلب الضر أو الشر كحال أهل الجاهلية الأولى، أي أنها بذاتها تتحكم وتوجد الضر والشر وما شابه ذلك كاعتقاد الجاهليين، فهذا من قبيل الشرك الأكبر والعياذ بالله. وإن اعتقد أن الله جل وعلا هو الخالق لهذه الريح والفاعل لهذه الريح ومع هذا سبها، هذا كذلك لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يسبها ويريد سب فاعلها وهو الله جل وعلا، وهذا كفر بالله جل وعلا، وإما أن يسبها معتقدا أنها سبب لإيقاع ذلك الضر متسخطا عليها فيأثم على هذا الاعتقاد الباطل، لأن الريح خلق مسخر من مخلوقات الله جل وعلا. وكما ذكر من ذكر من العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الباب والأبواب السابقة فيها أو يجمعها علة جامعة، وهي أن الكل يضيف شيئا من خلق الله جل وعلا إلى غير الله جل وعلا، وإضافة شيء من خلق الله جل وعلا إلى غير الله جل وعلا هذا شرك بالله جل وعلا، ويكون بحسبه، أي بحسب ما يقوم بقلب ذلك العبد. فكما مر معنا أن الإنسان لو قال أوتيت هذه النعمة بذكائي وبحيلتي وبقوتي وما شابه ذلك، هذا الإنسان أضاف نعمة من نعم الله جل وعلا مخلوق الله جل وعلا، أضاف إلى ماذا؟ إلى نفسه. وهكذا الذي يسب الريح، الذي يسب الريح والريح خلق من خلق الله جل وعلا، فإنه يضيف الريح وما تأتي به من خير أو شر إلى غير الله جل وعلا، إلى غير الله جل وعلا، فيشتركان في إضافة شيء من خلق الله جل وعلا إلى غير الله جل وعلا، لكن الأول على سبيل المدح والثناء في النعمة، والثاني على سبيل التنقص والسب للنقمة، أي من الريح والدهر ونحوه. قال رحمه الله تعالى: قوله باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. والحديث قال صححه الترمذي، أي رواه الترمذي رحمه الله تعالى وصححه، وكذلك صححه من المعاصرين، من المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وكذا شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحم الله الجميع. قال الشارح رحمه الله: قال: لأن الريح خلق من خلق الله مدبر، وإنما تهب بمشيئة الله وقدرته، فيرجع السب إلى من خلقها وسخرها، أي أن الإنسان إذا سب الريح ففي حقيقة الأمر يسب من سخرها وخلقها على هذه الحال. قال: وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يقول ما ذكر في الحديث، وهو سؤاله تعالى من خيرها وخير ما فيها، والاستعاذة به من شرها وشر ما فيها. والحديث الذي أورده الشارح وقبله الشيخ رحمه الله تعالى يدلنا على أن الريح في خلقتها كما يدل عليه هذا الحديث أن فيها خير، وأن فيها كذلك أن فيها خيرا وفيها شرا، وقد تأتي بالخير وقد تأتي بالشر بأمر الله جل وعلا سبحانه وتعالى. لذا علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف نتعامل مع الريح، وكيف نتأدب مع خلق الله جل وعلا، سواء كان ذلك الخلق مما يأتي بالخير أو مما يأتي بالشر، وكيف نعبر وكيف نتكلم وكيف نصنع. لذا قال الشارح رحمه الله تعالى: قال وهو سؤاله تعالى، قال: وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يقولوا ما ذكر في الحديث، وهو سؤاله تعالى من خيرها وخير ما فيها، والاستعاذة به من شرها وشر ما فيها. وقد شرع الله لعباده أن يسألوه ما ينفعهم، أن يسألوه ما ينفعهم ويستعيذ به من شر ما يضرهم، وأن يكون ذلك منهم عبودية لله، وأن يكون ذلك منهم عبودية لله وحده وطاعة له وإيمانا به. وهذه حال أهل التوحيد والإيمان خلافا لحال أهل الشرك والبدع، بمعنى أن المسلم المسلم لأمر الله جل وعلا منقاد لله جل وعلا، مطيع لله جل وعلا، مستجيب لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيعمل بالأسباب الشرعية كل بحسبها في مكانها المناسب وفي موضعها التي شرعه الله جل وعلا أن يقول فيه ما يقول وأن يفعل فيه ما يفعل. قال رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. قل إن الأمر كله لله. أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب كذلك في كتاب التوحيد، ومناسبته كذلك ظاهرة، وهي أن من يسيء الظن بالله رب العالمين جل وعلا قد نقص من إيمانه وخدش من توحيده بحسب ما وقع ووقر في قلبه من سوء الظن بالله جل وعلا، ورب إنسان يستحكم عليه سوء الظن بالله جل وعلا حتى يسلبه التوحيد والعياذ بالله جل وعلا. ففي تبويب الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الباب التحذير من الشرك ومن كل طريق مفضي وموصل إلى الشرك بالله والعياذ بالله. وكذلك مناسبة الباب للأبواب السابقة كذلك ظاهرة، إذ أن الكل يشتركون في معنى إساءة الظن بالله رب العالمين جل وعلا. فإن الذي يسب الريح والريح خالقها ربها جل وعلا هو مسيء الظن بالله جل وعلا فيما يفعله الله جل وعلا وفيما يخلقه الله جل وعلا، فيجتمعان في هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله في ذكر وقعة أحد: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله وينجز له مأموله. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يخشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. إذن الناس على حزبين والناس على فريقين: فريق آمن بالله رب العالمين جل وعلا وصدق مع الله جل وعلا في ذلك الإيمان، فلا تضره فتنة مهما عظمت ومهما كبرت ومهما اشتدت، بل كلما اشتد به الأمر علم أن ذلك من الله جل وعلا وأن الفرج قريب، وأن الفرج قريب. يثق بربه جل وعلا في الضراء كما يثق بربه جل وعلا في السراء، هذا حال أهل الإيمان، لا تغيرهم الفتن ولا تزلزل قلوبهم ولا أقدامهم ولا تزعزعهم، بل هم ثابتون مستقرون مطمئنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبهذا الدين أي الإسلام، وراضين بالإسلام دينا، لا يتزعزعون ولا يتزلزلون ولا يتغيرون بتوفيق الله جل وعلا لهم وببذلهم ما يبذلونه من الأسباب التي تعينهم على الثبات على طاعة الله جل وعلا وعلى دينه وتوحيده. وطائفة أخرى على خلاف ذلك، على خلاف ذلك، ما يمر بهم شيء من السوء إلا ويتزعزعون ويتزلزلون وتتغير أحوالهم ويظنون بالله رب العالمين جل وعلا ظن السوء والعياذ بالله. فما أشبه هؤلاء بقول الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. بعض الناس يعبد الله عز وجل كما يقول على أدنى 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 ما يكون، إن أصابه خير كان ذلك الخير سبباً لبقائه على الإيمان بإذن الله رب العالمين جل وعلا. وإن أجاءته الفتنة انقلب على وجهه والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا الثبات على دينه حتى الممات. قال رحمه الله تعالى: وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة، أي يوم أحد لما ظهروا تلك الساعة، قال ظنوا أنها الفيصلة، أي القاضي على الإسلام وأهله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب وهذا شأن أهل الريب والشك. أهل الريب والشك إذا حصل لهم أمر من الأمور تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة كما تقدم في الآية المذكورة: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. يعبد الله جل وعلا على حرف، فأدنى شيء يزعزع قلبه ويزلزل قدمه والعياذ بالله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد فسر هذا الظن، أي ظن السوء الذي لا يليق بالله سبحانه، بأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، أي أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيضمحل سينتهي سيتلاشى حتى لا يكون منه شيء. وهذا من ظن السوء الذي ظن هؤلاء بربهم جل وعلا، الذي ظن به هؤلاء ربهم جل وعلا. قال: وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، يعني أن ظن السوء كان بأمرين، أو في أمرين أو لأمرين. الأمر الأول ظن أن دين الله جل وعلا سيذهب وينقطع ولا تبقى له باقية ولا يحصل له ظهور. الأمر الثاني أنهم شكوا وأساءوا الظن بحكمة الله جل وعلا العظيمة البالغة، التي منها أنه يداول بين الناس كما قال الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فيداول الله جل وعلا بين الناس ليميز ربنا جل وعلا الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر. قال رحمه الله تعالى: وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، أي فسر إساءة الظن بإنكار الحكمة، بمعنى أن الله جل وعلا لا يفعل شيئا لحكمة، إذ كيف المشركين تكون لهم الصولة على أهل الإيمان؟ إذن لا يفعل الله جل وعلا شيئا لحكمة، وهذا طعن في حكمة الله جل وعلا. ما سببه؟ سببه سوء الظن بالله رب العالمين جل وعلا وإنكار القدر، يعني إما أن يكون الله جل وعلا فعل هذا لغير حكمة، وإما أن يكون هذا الأمر وقع بغير تقدير الله جل وعلا. وكما قيل: أحلاهما مر. وهذه الظنون السيئة كان سببها هذا المعنى، ظن السوء بالله رب العالمين جل وعلا. قال: وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. قال: وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، أي ظن السوء المطبق الذي كان من ثماره ومن مفاده ما تقدم. أولا، اعتقدوا أن دين الله جل وعلا سينقطع ولن يكون له ظهور بل ولا بقاء. ثانيا، طعنوا في حكمة الله جل وعلا وأن الله جل وعلا يفعل ما يفعل من غير حكمة. ثالثا، أنكروا قدر الله، أنكروا قدرة الله جل وعلا وأن الله جل وعلا لا يفعل ما يشاء بقدرته سبحانه وتعالى. وهذه عقيدة فاسدة من عقائد الكافرين من المشركين والمنافقين. قال رحمه الله تعالى: وإنما كان هذا ظن سوء، وإنما كان هذا ظن سوء، ظن سوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده صادق. إذ معنى هذا أن هؤلاء كذبوا بهذه الأمور كلها، كذبوا أولا بما يليق بالله جل وعلا من عظمته وجلاله وكرمه وإحسانه وفضله وانتصاره لأوليائه. ثانيا، أنكروا ما يليق بحكمة الله جل وعلا أنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة وبحمد الله جل وعلا، إذ أنه محمود على كل أفعاله سواء فيما يظهر منها للناظر بسبب قصور نظره أنها شر وهي في حقيقة الأمر خير، أو تكون ماذا؟ أو تكون خيرا، فالله جل وعلا يفعل ما يفعل من خير سبحانه وتعالى أو غير ذلك، يفعله لحكمة عظيمة وله الحمد، يفعله لحكمة عظيمة وله الحمد سبحانه وتعالى، إذ أنه يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها التي لا ينبغي أن تكون إلا في تلك المواضع لمن عقل عن الله جل وعلا حكمته سبحانه وتعالى، فله الحمد. قال: ووعده صادق، الذي وعد بأن يظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون، وأنه سيبقى وأنه أبدي وأنه هو الظاهر إلى يوم القيامة بإذن الله رب العالمين جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أي أن الله جل وعلا يجعل أهل الباطل دائما وأبدا ينتصرون على أهل الحق ويستمر ذلك الأمر أبد الآباد حتى ينقطع الحق وأهله، فقد أساء الظن بالله رب العالمين جل وعلا. قال: وأنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره، أن يكون قدره لحكمة، أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. كذلك، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، أي أنكر بسبب سوء ظنه بالله رب العالمين جل وعلا أن ما يفعله الله جل وعلا في خلقه وعباده إنما كان ذلك صادرا عن حكمة يستحق عليه الحمد جل وعلا، وإن كان ظاهرها الشر، وإن كان ظاهرها كذلك السوء، ولكن الله جل وعلا لا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة لمن تدبرها وتأملها ووقف عند حقيقتها، فلله الحمد رب العالمين سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، فيما يختص بهم، يعني بعض الناس على سبيل المثال يقول: لماذا جعلني الله جل وعلا مريضا وجعل فلانا صحيحا؟ لماذا جعلني الله جل وعلا فقيرا وجعل فلانا غنيا؟ لماذا جعل الله جل وعلا الكفار لهم الأراضي الجميلة والبلاد الفسيحة ولنا هذه البلاد وما شابه ذلك من الاعتراضات على حكمة الله رب العالمين جل وعلا الناتجة عن سوء الظن بالله رب العالمين جل وعلا. فكما قال رحمه الله: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، وفيما يفعله بغيرهم كما تقدم. لماذا؟ هذا غني أنا فقير، هذا معافى أنا مريض، هذا كذا وأنا كذا، أو أوسع من ذلك كما تقدم. فهذا من سوء الظن بالله رب العالمين جل وعلا. قال: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته، إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، أي لا يقف ولا يمتنع عن هذا الظن السيء إلا من فقه في دين الله جل وعلا، وفقه في معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته التي منها الحكيم، والتي منها أنه كذلك حميد، والتي منها كذلك أنه عليم، والتي منها أنه كذلك ماذا؟ أنه خبير. قال الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله جل وعلا هو اللطيف الخبير، يفعل ما يفعل لحكمة عظيمة وغاية بالغة تعجز عنها عقول العقلاء أن يأتوا بمثل ما يفعله الله جل وعلا، بل ولا يستطيعون أدنى من ذلك إلا أن يشاء الله رب العالمين جل وعلا. فلله الحمد رب العالمين جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. كم من إنسان يرى في إنسان بأنه مريض فيقول: لماذا جعل الله جل وعلا هذا مريضا؟ لماذا جعل الله ولدي مريضا؟ لماذا جعل الله جعلني مريضا وجعل هذا معافى؟ هذا من يسوء، من يظن بالله جل وعلا ظن السوء. أما المؤمن الذي قد وفقه الله جل وعلا إلى الفقه في دينه وإلى التعرف على أسماء الله جل وعلا وصفاته وما دلت عليها وما اقتضت تلك الأسماء والصفات من المعاني، فإنه يعلم أن الله جل وعلا ما يفعل شيئا إلا لماذا؟ إلا لحكمة عظيمة جليلة، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. كم من إنسان يكون المرض سببا لرجوعه إلى الله جل وعلا وإنابته إلى الله جل وعلا وانطراحه بين يدي الله رب العالمين جل وعلا فيكون سببا لدخوله الجنة. هو مرض وجد به الأذى، وجد به الضر في الدنيا، تأذى، لكن هذا المرض يكون سببا من الأسباب التي يكفر الله جل وعلا بها من سيئات ذلك العبد، بل قد يكون سببا لأن يرفع الله جل وعلا درجات ذلك العبد، فيلقى الله جل وعلا غدا ويكون من أهل الجنة بقليل عمل لكن بالبلاء الذي ابتلاه الله جل وعلا به. إذن فالضر الذي ينزله الله جل وعلا بالعبد وهو من أهل الإيمان فيشكر الله جل وعلا ويحمد الله جل وعلا ويصبر على أقدار الله جل وعلا يكون سببا بإذن الله رب العالمين جل وعلا لأن يكون من المفلحين، لأن يكون من أهل الجنة بإذن الله رب العالمين جل وعلا. إذن هو ضرر وهو شر في الظاهر، لكن فيه الخير، كل الخير لمن علم الحكمة التي لأجلها فعل الله جل وعلا بذلك العبد ما فعل. ألا يتأمل العبد أن الله جل وعلا قد ابتلى الأنبياء وابتلى الصالحين بما ابتلاهم الله جل وعلا به؟ هل ابتلاء الله جل وعلا للأنبياء والمرسلين والصالحين والصادقين لأن الله جل وعلا يبغضهم، لأن الله جل وعلا يكرههم، لا، وإنما تمحيص، إنما تكفير لسيئات، إنما رفع لدرجات. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. لا يزال البلاء بالعبد، لا يزال تفيد الاستمرار، البلاء بالعبد حتى يسير على الأرض، يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. إذن شر في الظاهر وخير في الباطن، هذه نظرة المؤمن في أقدار الله جل وعلا. يروى بإسناد يحتمل للتحسين عن أبي قلابة الجرمي رحمه الله، الإمام الشهير من أئمة التابعين رحمه الله تعالى، يذكرون أنه طلب للقضاء ففر، في ذكر قصة وفاته رحمه الله، وكان معه ولد له غلام كان يقوم بأعماله، أنه قد كبر وأضر، وكان لا يستطيع كذلك السير، كان لا يستطيع السير في آخر عمره رحمه الله تعالى. فكان ولده ذلك يأتي له بالطعام وبالماء ويعينه على قضاء حوائجه. في ذات يوم قالوا بأنه فقد ولده، فمكث أيام، فمرت قافلة، يعني كان يتنقل في صحراء هربا من القضاء، طلبوه لأن يكون قاضيا ففر لأجل أن لا يكون قاضي، كان يترحل من مكان إلى آخر، فوصل في مكان فغاب عنه ولده. الحاصل قالوا جاءت قافلة، فمرت هذه القافلة فرأت تلك الخيمة، دنوا منها، فقيل لمن أو استأذنوهم، قال لهم ادخلوا، من القوم؟ فأخبروه من هم، دخلوا عليه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. فقبل أن يدخلوا عليه سمعوا من خارج الخيمة، قالوا سمعنا رجلا يكبر الله ويهلل الله ويسبح الله ويستغفر الله. يقول الراوي: فقلت لا بد أن يكون هذا الرجل قد أنعم الله جل وعلا عليه بإنعامات عظيمة، لذا لا يفتر لسانه عن شكر الله جل وعلا وتحميده وتسبيحه. قال: فاستأذنته فدخلت عليه. قال: فإذا برجل لا يستطيع القيام ولا يرى، قال: وفي سمعه ضعف. قال: فلما رأيت هذا تعجبت، فقلت له: يا شيخ، على ماذا هذا الحمد؟ على أي شيء؟ يعني حالك كما أرى، لا تستطيع السير، ليس عندك بصر ترى به، سمعك ثقيل، إلى غير ذلك، وأنت في صحراء، على ماذا هذا الشكر؟ لماذا تشكر الله جل وعلا بهذا الشكر وهذا الحمد وهذا الثناء؟ الذي تعجب الإنسان يقول: لا بد أن يكون قد أنعم الله جل وعلا عليه بإنعامات عظيمة. فماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال: يا فلان، قال: أحمد الله جل وعلا على أن أعطاني لسانا ذاكرا أذكره به. الله أكبر. ثم ذكر له ما ذكر، قال: أرأيت لو أن الله جل وعلا أمر البحر فخرجت فأغرقتني، أرأيت لو أن الله أنزل علي السماء فأطبقها علي، أرأيت إلى غير ذلك. قال: فأنا أشكر الله جل وعلا على المعافاة وعلى أن جعل لي لسانا شاكرا. ثم قال له ذلك الزائر: يا شيخ، هل لك حاجة أقضيها لك؟ قال: نعم. قال: وما هي؟ قال: فإن لابنا كان يقوم بأمري وبقضاء حاجتي، ومنذ 3 لم يأتني، أي له 3 أيام وولده غير موجود وهو على حاله. شكر وثناء لله رب العالمين وحمد لله رب العالمين جل وعلا. فقال له الرجل نعم. فانطلق هو ورفقة له يبحثون على أو عن ذلك الولد، فإذا بكثيب قريب، فوجدوا الولد ما بقي منه إلا العظام وقد افترسته السباع، أكلته السباع. قال فرجعنا إلى ذلك الشيخ ونحن نحتار ماذا نقول لهم، ماذا نقول له. فقال له، رجع إليه فقال له يا شيخ، أرأيت لو أن الله جل وعلا أعطاك عطية ومنحك منحة ثم سألك إياها أكنت عاطيه؟ قال نعم. قال يا شيخ، أرأيت لو كان كذا وكذا، وذكر ما ذكر من القصة، وذكر له ما ذكر. فقال له يا فلان أقصر وأخبرني الخبر، أي ما خبر وما شأن ولدي؟ فقال فإن ولدك قد أكلته السباع. فماذا قال رحمه الله؟ قال الحمد لله، ورفع بها صوته ثم مات رضي الله عنه ورحمه الله وغفر له. قال فاهتميت لأمره فقمت فغسلته وكفنته. قال فمر ركب آخرون فجاءوا قالوا ما عندك؟ قال هذا الشيخ من قصتي كذا وكذا وكذا. قال فجاء بعض الناس فكشفوا عن وجهه فأكبوا يقبلونه رحمه الله تعالى، فقالوا له أتعلم من هذا؟ هذا أبو قلابة الجرمي رحمه الله تعالى وغفر له. الشاهد من هذا أن أهل الإيمان وأهل التقوى يحمدون الله جل وعلا ويعلمون حكمة الله جل وعلا في كل ما ينالهم من خير أو من شر، لأنهم يعلمون أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وأن الأمر كله بيد الله رب العالمين جل وعلا. قال رحمه الله تعالى ولو فتشت، قال رحمه الله تعالى فليعتني اللبيب الناصح لنفسي بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي ألا يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم؟ أي هذا خطاب من العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لي ولك. انظر هل تجد نفسك معترضا بلسان الحال أو بلسان المقال على أقدار الله جل وعلا؟ إن صدر منك هذا فالبدار البدار إلى التوبة إلى الله جل وعلا والرجوع إلى الله جل وعلا وطلب المغفرة من الله جل وعلا، وعليك بالإنابة والتسليم لأقدار الله جل وعلا، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الله جل وعلا فعل ما فعل لحكمة عظيمة يستحق عليها الحمد باللسان والقلب، باللسان والقلب، بل ويستحق عليها كذلك الشكر، فيستحق شكر الجوارح. قال رحمه الله تعالى وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. قوله الظانين بالله ظن السوء، قال ابن جرير في تفسيره ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي الظانين بالله أن لا ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك، أي يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به، وذلك كان السوء من ظنهم، من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. وقال ابن كثير ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله في حكمه، ويظنون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال تعالى عليهم دائرة السوء. قال العلامة، قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.